بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا، يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم 19 من شهر ربيع الأول لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 16 من شهر تشرين الثاني لسنة 19 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ومن عقارا حاز كالعشر على. فضل أخي فادي اقرأ.
ومن عقارا حاز كالعشر على، من لا شريك أو قريب وبلا عذر مقيم ساكن وهو يرى إلى البناء والهدم أو أخذ الكراء، فلا شهودا أو دعاوى تقبل،
فلا شهود
أو دعاوى تقبل إلا بإسكان ووقف مثل.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. يتحدث الناظم هنا عن الحيازة، وجاءت في باب اليمين والشهادات، وتذكر الحيازة بوصفها سندا للملكية، بمعنى أن من حاز واستطاع التصرف ووضع اليد على الشيء واستولى عليه فإن هذا يعتبر سندا للملكية، فمن حاز شيئا ونزعه فيه آخر اعتبرنا الحيازة في مقام الشاهد. ومن هنا جاء باب الحيازة ضمن الشهادة وضمن البينات القضائية، فيحلف ويقضى له بناء على أن الحيازة شاهد من العرف، وتعرف الحيازة بأنها وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه والتصرف فيه. التصرف في العقار، والعقار هو كل ما كان أرضا وما اتصل بها من بناء أو شجر، فالتصرف في العقار يكون بالهدم والبناء والصدقة والزرع والغرس والإيجار وقطع الشجر ونحو ذلك، والتصرف في الرقيق يكون بالعتق والكتابة والتدبير وما إلى ذلك، وفي الثيابة باللبس والقص من أجل الخياطة والتفصيل. في الدواب التصرف فيها يكون بالإيه؟ بالركوب. في السيارة اليوم التصرف فيها يكون بتغيير الإطارات وإجراء الصيانة اللازمة، تغيير اللوم، العرض للبيع. يتكلم هنا عن الحيازة بوصفها سندا للملكية. تكلمنا عن الحيازة وصور الحيازة في العقار وكيف تكون، كما قلنا بالغرس وقطع الأشجار والهدم والبناء، وبالسيارة بتغيير اللون وتغيير الإطارات، والتصرف فيها بما يمكن أن يتصرف فيها الإنسان بالركوب والسفر وما إلى ذلك. الآن في كلامنا في الواقع نجد أن ما يأتينا من حديث فقهي يراعي فيه الفقه تفاصيل الحياة السابقة، بمعنى لا يوجد دوائر تسجيل مختصة. يعني في الأرض الآن هناك دوائر تسجيل مختصة، ولا يعترف بأي عقد بيع خارج دائرة التسجيل المختصة في العقارات وفي السيارات والسفن والطائرات، وهذا من باب الاحتياط للملكية، لأن هذه الأشياء في ملكيتها يعني عزيزة على الإنسان، ويخشى أن السيارة الواحدة تباع عدة مرات وصاحبها لا يدري، وبالتالي ندخل في نزاعات قضائية يعني بعيدة المدى. لذلك قلنا لا يجوز أن يبرم عقد بيع الأرض إلا داخل دائرة الأراضي المختصة فيما يعرف دائرة التسجيل الأراضي أو الشهر العقاري. ومن ثم عندما نتحدث في هذا الموضوع سنتحدث في ضمن عرف سابق، وأن الفقهاء قد أقاموا أحكامهم على عرف سابق في موضوع الحيازة والمدة التي تعتبر فيها هذه المدة كافية لإثبات الملكية وعدم قبول دعوى الآخرين بالملكية في مواجهة هذا الحائز. إذن في درسنا سنتكلم عن الحائز ومن ادعى عليه فيما يملكه أو فيما هو تحت يد الحائز. يعني صورة المسألة إنسان حائز لعقار منذ 10 سنين وهو يهدم ويبني ويقطع ويغرس ويزرع، وهناك رجل بجواره ساكت حاضر بعد 10 سنين قال هذا العقار لي وهو يرى الهدم والقطع. كيف ننظر في هذه المسألة؟ هل الحيازة مطلقا تعتبر في هذه الحالة سندا للملكية ولو جاء المدعي للملكية ببينة؟ هل تسمع دعواه أم لا تسمع؟ إذن سأتكلم الآن عن حالة حيازة إذا توافرت شروطها فإنه لا تقبل من الآخرين دعوى الملك ولو أتوا بالبينة، ولو أتوا بالبينة بمعنى استقرار الأملاك، واستقرار الأملاك ضرورة اقتصادية للتثمير. فإذا أنت كنت على أرض وتخشى أن تنتزع منك لأجل أي دعوة وأنت حائز وتتصرف وتستثمر، فعندئذ لن يجعل هذا الوضع الحائز في مأمن من التعرض له في الملكية، وبالتالي نفرط في استثمار الأرض. ومن هنا نقول إن هناك موانع تجعلنا لا نسمع من غير الحائز دعوى الملك، وهذه الموانع هي مضي 10 سنين على الحائز وهو يتصرف، عقار يهدم يبني يغرس الشجر يقطع الشجر. هذا النوع من الحيازة نقول إنه يشترط إذا 10 سنين مضي الحائز على هذا الحال حتى لا تسمع دعوى الغير أنه له هذه الأرض ومعه البينة. إذن لاحظوا أننا اشترطنا 10 سنين في موضوع الحيازة مع تصرفات كالهدم والبناء والغرز والقطع، وأن يكون المدعي الذي تقدم بالدعوى حاضرا، أن يكون حاضرا ليس مسافرا. فإذا كان حاضرا بالبلد ولا يوجد مانع من القيام بالحق، بمعنى أنت حاضر لست مريضا، لست لم تكن صغيرا، لم تكن مجنونا، لم تكن خائفا من حاكم ظالم، لماذا لم تقم بالدعوة في خلال 10 سنين؟ فإذا كان عند المدعي قدم لنا عذرا من مرض، قدم لنا عذرا من السفر، قدم لنا أنه كان مجنونا، كان صغيرا، كان خائفا من ظالم، تسمع دعواه وتقبل البينات. فإن كان حاضرا بلا مانع وبلا عذر وبعد 10 سنين وهو يرى هذا الحائز يهدم ويبني دون أي اعتراض، فنقول له لا تسمع بيناتك. من الشروط في الحائز أن يكون الحائز أجنبيا، أن يكون الحائز إيه؟ أجنبيا. فإن كان الحائز شريكا فمن العادي أن الشريك يقوم بالبناء وأنك يعني يتصرف، أو أن يكون قريبا. لأن المالك يسكت عن تصرف أولاده، تصرف أقربائه وهم يبنون وهم يعني يتصرفون في هذا الملك. فإذا تصرف الحائز بمثل هذه التصرفات، وانتبهوا أنني لم أذكر البيع والهبة، إنما ذكرت الهدم، القطع، الغرس، بمعنى أنه تتصور من أولادك وإن كانوا لا يملكون، تتصور من أقاربك من أبناء عمك وهي مقبولة. فاشترطنا لذلك في مسألة اللي هو الأجنبي 10 سنين. طيب الأقارب غير الابن، يعني اشترطنا 40 عاما، إخوانك، صهرك، حتى لو كان صهرا يعني من جهة الزوج. أما الولد فنشترط له 60 عاما. فإذا كان الولد يبني ويقطع ويغرس إلى حد لم تبقى بينات، فقام الأب على ولده بعد 60 عاما، لا تسمع دعوى الأب. قام المدعي الملكية على الحائز من الأصهار بعد 40 عاما، لا تسمع. ولاحظوا أن هذه التقديرات ليست توقيفا شرعيا، إنما قدرها الفقهاء بحسب أحوالهم وظروفهم، أن هذا الصهر وهذا الابن له قدرة على التصرف تختلف عن الأجنبي، وجعلوا تصرف الولد أقرب من تصرف الصهر، فاشترطوا للولد 60 عاما، واشترطوا للأجنبي زيادة على 10 سنين، واشترطوا للصهر زيادة على 40 عاما. أين الدليل من الكتاب والسنة؟ العرف، وما جرى عليه عرف الناس فهو يقدر، فهم على هذه الأعراف لم يصادموا وضعا لغويا جرى على لسان الشارع، ولا حقيقة شرعية بينها الشارع، فكان الملجأ في ذلك هو إيه؟ عرف الناس. بناء عليه، إذا جاء المالك بعد 10 سنين وقال أنا أملك هذا ومعه البينة، وهو يدعي على الأجنبي الذي تصرف هذه التصرفات، نقول له لا تسمع دعواك ولو معك بينة، لأنك لم تقم في 10 سنين ولم يكن لك عذر من القيام، فلماذا سكت طول هذه المدة؟ طيب، فإن ادعى مدعي الملك قال أنا أسكنته لله، أعطيته إعارة، وكان يتصرف في الشقة من حيث الطلاء والتغيير، وكان يتصرف بناء على أنني معير له أو أنني أعرته هذه الأرض، تقبل الدعوة. أنه كان مستأجرا للأرض، يعني أنت الآن لا تريد أن تسمع بينتي لأنني أنا تقدمت بالملك وهذا يتصرف تصرف الحائز، قلت لي لما لم تتقدم بالملك؟ قلت لك كنت ساكتا إلى آخره، قلت لي لا تسمع دعواك. لكن ماذا لو قدمت لك على أن هذا الرجل أنا أسكنته بإذني، وقلت له هذه الأرض يعني افلحها واحفظها وخذ ما تشاء منها، أنا أريد إصلاح أرضي، وأعطيته إياها 40 عاما. فإن أقام بينة على هذا فتسمع الدعوة، لأن التصرفات التي كان يتصرف بها الحائز كانت بإذن من؟ من المالك. كان يكون مستأجرا، كان يكون معارا، كان يكون موقوفا. لذلك انظروا في قوله هنا، قال ومن عقارا حازك العشر على من لا شريك أو قريب وبلا، قال حيازات العقار، حيازات العقار اشترط لها 10 سنين، وأن لا يكون الحائز شريكا، ادعيت عليه أنه شريك، ومن الطبيعي أن شريكي يتصرف وأنا أسكت، تقبل البينة وتسمع الدعوة. أو قريب، إنه القريب إنه كان هو بصفة أنه قريب لي، يعني والد زوجتي، وهذه الأرض اشتريتها عند أقارب زوجتي وقلت لهم افلحوها واكسبوا منها. فعندئذ يعقل أن يكون مثل 40 عاما كافية إذا لم أقم بالدعوة أنها فعلا هي ملك لمن؟ للحائز. ولاحظوا أن الحائز غير مسلم لمدعي الملكية، أما إذا سلم الحائز لمدعي الملكية فلسنا أمام نزاع، لسنا أمام دعوة، إذن نحن لسنا أمام نزاع قضائي، وبالتالي الحائز يقول لصاحب الملك خذ ملكك وانتهى الأمر، لكننا أمام نزاع قضائي بين أيدينا، يأتي الحائز ويقول هذا لي، ويأتي مدعي الملك ويقول هذا لي، إذن نحن سنرجع إلى الأعراف والأصول وما إلى ذلك. قال وبلا عذر مقيم ساكت، لا بد أن يكون مقيما ساكتا وهو يرى إلى البناء. ولاحظوا أن الفعل يرى متعدد بنفسه، لكنه هنا ضمنه معنى ينظر، أي ينظر إلى، وهذا أسلوب التضمين، والتضمين موجود في القرآن ويضفي على القرآن بهاء وجمال، كقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم، مع أن الفعل خلا يتعدى بحرف الجر الباء، لا يخلون رجل بامرأة، إذن خلا يتعدى بالباء، لكنه هنا تعدى به إلى، ليدلك على فعل محذوف وهو اطمأن، أي خلوا واطمأنوا، ليس مجرد خلوة بل اطمأن بعضهم إلى بعض، فجاء بحرف الجر إلى ليدلك على المحذوف وهو اطمأن، واضح؟ وذكر هنا خلا وحذف حرف الجر الذي يتعدى به لأن الفعل موجود، فلم يحذف شيئا لا يدل عليه دليل، فإلى تدل على اطمأن، وخلا تدل على الباء المحذوفة، وهذا أسلوب التضليل في قوله تعالى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فلما قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي أراد أن يضمن الإمساك، لأن الفعل أخذ لا يتعدى بحرف الجر، لا تأخذ لحيتي ولا تأخذ رأسي، لكنه لما أتى بحرف الجر ليدلك على فعل محذوف وهو أمسك، أي لا تأخذ رأسي ولا تمسك برأسي، فهنا حذف أمسك ورمز لها بحرف الجر الباء وكتب أخذ، فأصبحت تدل لا تأخذ رأسي ولا تمسك برأسي، فتم اختصارها لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذن في قوله لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي فيها أسلوب التضمين، فلذلك نقول إن هنا في هذا البيت أسلوب تضمين، عندما نقول يشرب بها عباد الله يشربها، لكنه ضمنها معنى ارتوى، أي يشربها ويرتوي بها، يشربها ويرتوي بها، وهذا من باب أسلوب الاختصار البليغ في القرآن الكريم. طيب، فإذا ادعى المالك أو مدعي الملكية أن الحائز كان يتصرف بمقتضى أنه مستأجر أو معار أو موقوف عليه، أو موقوف عليه اللي هو قال وهو يرى إلى البناء والهدم أو أخذ الكرة، يقول لك طب ما هو يدفع لي إيجار، فلا شهود، أو اللي هو اللي الحائز بيقول أنا بأقبض الإيجارات، من الذي يقبض الإيجارات؟ المالك. إذن الحائز يقول لك أنا أقبض إيجارات، تفضل إيجارات، إذن أنا المالك، ما لم يكن هذا يقبض الإيجارات اللي هو مدعي الملكية، قال فلا شهود أو دعاوى تقبل، ما في دعوة تسمع، هذا مانع من سماع الدعوى إلا بإسكان أعرته أنا المدعي للملك، أنا كنت معيرا له، أنا آجرته. في هذه الحالات التي ذكرناها هناك خصوصية عرفية بنيت عليها تلك الأحكام. من الطبيعي الآن أن المستأجر يجري صيانة تشغيلية للشقة كلمبة محروقة، إصلاحات بسيطة، صيانة من دهان وصبغ وما إلى ذلك، فهذه معروفة صيانة تشغيلية. فهل هذا يجعل من الحائز كالمالك؟ لا يجعله كالمالك، وهذه دلالة عرفية. إذن فإن تصرف الحائز بحضرة مدعي الملك تصرفا لا يقوم به إلا المالك، لاحظوا الهدم، البناء قد يكون من المالك ومن غيره، قد يكون من المستعير، قد يكون من المستأجر، تمام، لكن هناك تصرف لا يكون إلا من المالك كالبيع والهبة والصدقة والعتق في العبيد مثلا. فإذا تصرف الحائز بالملك تصرف الملك كبيع وهبة ومدعي الملكية حاضر ساكت بلا عذر، لا ننتظر 10 سنين ولا ننتظر يوما واحدا، فنعتبر أن البيع صحيح، نعتبر أن البيع صحيح، وهذا الحاضر اللي هو الذي ادعى الملك يرى غيره يتصرف تصرف المالك بالبيع، فنمضي عليه البيع ونقول له إن البيع نافذ، لكن لك خلال العام أن تطالب بالثمن، لك خلال العام أن تطالب بالثمن. فإن مضى العام بعد البيع أمامك فإننا نصدق البائع اللي هو الحائز بيمينه ولا نقبل قولك ولا نقبل بيناتك ولا نقبل بيناتك، لأنه تصرف أمامك تصرف المالك وأنت ساكت حاضر، فلماذا كنت ساكتا؟ إذن إما أنه فضولي يبيع ملك غيره أمامه وأنت ساكت، فقبلنا سكوتك على أنك لم تعترض على البيع، لا عذر لك، شرط أنه ما يكون خائف، قد يكون هذا الفضولي حاكم ظالم صح ويخشى منه، فإن أبدى عذرا قبلنا العذر، إن أبدى عذرا كأن كان غائبا أو مسافرا أو خائفا أو مريضا أو كان غير بالغ نقبله، يعني بيعت وهو دون البلوغ، مدعي الملكية الآن كان عند البيع دون البلوغ، نقبل دعواه برد البيع. لماذا؟ لأنه لم يكن قادرا على الإجازة وقت البيع، لأن البائع فضولي، ولاحظوا ليس وليا للصغير. إذن عليك أن تلاحظ مثل هذه الأمور في موضوع ذلك البيع. إذن ما ذكرناه من القيد بالعشر سنين في موضوع الأجنبي، والأربعين في الأقارب، وذكرناه في 60 في الولد، إذا تصرفوا تصرفات يمكن أن يتصرفها غير المالك كالمستعير والمستأجر والموقوف عليه، أما تصرف المالك الذي لا يكون إلا ممن يملك كالبيع ومدعي الملكية فيما بعد حاضر، فهذا لا ننتظر له 10 سنين ولا ننتظر له 40 ولا ننتظر له 60، واضح؟ فإذا تحققت الشروط السابقة، اللي هي 10 سنين والأربعين والستين، وأن الحائز ليس شريكا ولا مستأجرا وليس مستعيرا وليس موقوفا عليه، وأنه كان يتصرف بالهدم والبناء مما يشترك فيه المستأجر والمالك، المستعير والمالك، الشريك والشريك الآخر، ولم يكن هناك مانع من القيام بالدعوة من قبل مدعي الملك، فإن هذه من موانع سماع الدعوة بعد الآجال المؤجلة التي بيناها وقلنا إنها معتبرة بالعرف. وبقيت هنا بالنسبة لموضوع الفضول، ربما لا يكون المدعي الملك موجودا عند البيع، فنعتبر العام من وقت علمه بالبيع، كان مسافرا ثم جاء فعلم فسكت، مجرد سكوته اعتبرناه رضا في مضي البيع، ولكن بقي له إلى العام الحق في المطالبة بالثمن، بقي له الحق في المطالبة بالثمن. بعد مضي العام تنازع مع الذي باع اللي كان حائزا مع مدعي الملك، فنقبل قول البائع بيمينه أن الثمن له وأنه هو المالك، وأنه هو الملك. ولاحظوا أننا في بحث في نزاع قضائي. طب ماذا لو أن من حاز الأربعين وفوقها والستين وفوقها والعشر وفوقها قال نعم هو المالك، إذن لن يأتوا إلينا إلى القضاء. لو أنه الفضولي اللي هو من لا يملك باع بحضرة المالك وكانت الأمور بلا نزاع، هذا أخذ الثمن أو لم يأخذ الثمن، لم تصل إلينا قضية، نحن لا نبحث في تلك الحالة التي جرت بين الناس ولم يصلوا إلى أعتاب القضاء، نحن نبحث في مسألة وصلت إلى أعتاب القضاء. جاء رجل قال باع ملكي بحضوري وأنا لا أريد أن أرد البيع، قلنا له هل كنت حاضرا عند العقد؟ قال نعم. قلنا له لماذا لم تعترض؟ قال كنت خائفا منه لأنه ظالم وهو مات، وكانت القرية كلها تخاف منه ومن ظلمه. قبلنا دعواه ورددنا البيع، قبلنا الدعوة لأنه كان مكرها، واضح؟ فإما أن يجيز البيع وإما أن يرده، واضح؟ قال أنا كنت مثلا مسافرا وبمجرد علمي رفعت الدعوة، قبلنا الدعوة في أنه بيع ملك الغير بلا إرادة منه، قال كنت مسافرا وبمجرد ما علمت بالموضوع أتيت إلى باب المحكمة في اليوم التالي ورفعت قضية لإبطال هذا البيع لأنني أنا المالك، نبطله. لكن نحن تكلمنا أنه علم بالبيع وسكت فأمضيناه عليه، لماذا لم تقم؟ إذن كنت راضيا. طيب ثم بعد ذلك ما يعني حدثت قضايا وجدت لك قضايا بعد البيع، قلت أريد أن أرد البيع مع أنه قد ثبت بالرضا الأول. ومن هنا نحن عندما نقيم الرضا وهذا ساكت مع وجود ما يقتضي أن يتكلم ولا مانع من الكلام من خوف ظالم أو أنه كان صغيرا وبالتالي كلامه غير معتبر، فبلغ فقال أنا أريد أن أرد البيع. إذن نعامل اللي هو وقت العلم بعد عام في موضوع اللي هو الحق في الثمن. إذن صارت لدي موضوع إجازة البيع وموضوع الحق في الثمن، هنا مسألتان منفصلتان. فعندما كان راضيا أجزنا البيع، قام خلال العام بطلب الثمن وبين الأدلة أنه مالك أعطيناه، تمام. قام بالمطالبة بعد العام من العقد وحلف الحائز أن هذا كان ملكه وقبض ثمن ملكه، قل للحائز احلف احلف وخذ، واضح؟ إذا نحن أمام نزاع قضائي. هذا الكلام الذي تكلمناه هو في صور يغلب عليها طابع التاريخ، بمعنى العرف. وعندما قام الفقهاء بتحقيق المناط وهو ما يعتبر حوزا مفيدا للملكية كانوا على اعتبار عرف، وما اعتبروه من رضا دالا على سكوت دالا على الرضا بالبيع من غير المالك اعتبروه علامة على إجازة البيع. لكن إذا قلنا إن العرف اليوم لا يعتبر بيوع بعض الأموال إلا بدوائر مختصة كالسيارات والعقارات. فلو رأى أحدهم فلان يقول بعت أرض فلان أو بعتك وسكت، فماذا يعني أن هذا كلام هراء لا يفيد؟ إذن أصبح هذا الكلام في العرف الآن لا يفيد بيعا، لا يفيد بيعا، لأن البيع لا يكون إلا في ضمن شروط مختصة، وتعتبر هذه الألفاظ في خارج هذه الدائرة ليست مفيدة في التمليك، غير معتبرة. لماذا؟ لأنها منصوصة على الإبطال وتنص على ذلك المصلحة. فلو قلنا بجواز بيع الأراضي خارج دوائر التسجيل المختصة لبيعت البلاد وبيعت ديار الناس وأراضيهم وهم نائمون لا يعلمون. ولذلك الآن نحن جرينا على الألفاظ عرفا كما جرى فقهاؤنا في الألفاظ في العرف السابق. الآن مع وجود دائرة التسجيل المختصة، رقم وطني للأرض، ورقم وطني للمؤسسة، ورقم وطني للإنسان، إلا أن التزوير قائم، إلا أن التزوير قائم، فلا بد أن يطمئن الناس على أملاكهم. فعندما تسجل قطعة أرض باسمك فأنت تذهب مطمئنا إلى أن هذا التسجيل صحيح بإشراف دولة مختصة، وهذا هو الذي سيؤدي إلى استقرار الأملاك، لا أن يأتي أحدهم يريد أن يخرجك من بيتك ويقول لك أنا اشتريته وأنت لا تعلم. فلذلك نحن اليوم أمام إشكالات معاصرة. تباع الأرض مثلا، أنا سأضرب مثال حي على قضية، قضية مثلا في الأردن، أرض بيعت بوكالات مزورة، بوكالات مزورة في سنة 70 مثلا، وأثيرت في سنة 2015 أنه أعيد هذه الأراضي إلى مالكها السابق قبل 50 عاما. طيب خلال 70 عام أين المدعي؟ أين المدعي؟ يرى الأراضي تباع وهو يعمل في دائرة الأراضي، ودائرة الأراضي إلى جواره، ويرى الأملاك تبنى أمامه وهو ساكن في المنطقة، ثم بعد 50 و60 عاما يريد أن يرفع قضية بتزوير. إذا نظرنا إلى الفقه المالكي على هذه الاعتبارات التي بيناها وأدرجناها تحت هذه الاعتبارات، فإن الدعوة لا تسمع. لماذا لم يقم فلان وفلان من الآباء ومن كذلك الأبناء لم تقوموا بالدعوة؟ قال لك والله كنا في عائلة متحابة وانفرط عقد المودة بيننا، ونحن الآن نريد أملاك أبينا أو أمنا أو أخينا. نقول لهم إنكم أيها المدعون عندما كنتم ترون الناس وأنت تراهم يبيعون ويشترون وأنت ساكت، ألم تكن تعلم بالبيوع؟ فلماذا لم تقم بالدعوة؟ من هنا لا تسمع الدعوة، لا تسمع الدعوة. وهذا هو المخرج في الفقه المالكي لقطع المنازعات القديمة في الأردن بالذات. مثلا أتكلم عن بعض القضايا، إنه بيعت أراضي في وقت لم تكن هناك الهوية محمية بأرقام وطنية، لم يكن هناك وثائق يعني مدققة، كان نظام التسجيل بدائي، وبعد يعني فترة يأتي فلان ويقول أنا مدعي الملك، وأنا يعني في يعني منذ أقل من شهر سمعت في إحدى الإذاعات إنه رجل اشترى قطعة أرض دنومات عدة وأقام عليها مصنع، وجاءه أحدهم وقال له إن هذه الأرض مبيعة بأسانيد مزورة. طيب كم مرة بيعت هذه الأرض؟ مرات. وأنت ابن المنطقة وتعرف أنها تباع وأنت موجود في دائرة الأراضي، لماذا سكت؟ لماذا لم تقم بالدعوة على الفور؟ لابد أن تقوم بالدعوة على الفور. طيب، فإذا تركت الناس يبيعون ويشترون وينمو ثمن الأرض، ثم جاء أحدهم فقام على مصنع، وأنت ترى في القانون تؤول الأرض وما عليها للمظلوم الأول للسابق، وأنت ساكت تقول لهم هم يبنون لي هذا المصنع لي، غدا سأرفع قضية في المحكمة وأكسبها لأن عملية التزوير قضية واضحة، وأنت ساكت. فلو أننا فعلنا ذلك وقلنا لهؤلاء المتربصين بالأراضي ونموها ليرفع فيما بعد دعوى التزوير بعد أن ينمو سعرها وبعد أن يبنى عليها ليأخذ الأرض وما عليها، نقول له لقد علمت بالبيع وهي البيوع أمامك وأنت تعلم ولم ترفع القضية ولم تقم بحقك، فاعتبرنا سكوتك دليلا على أنك سيء النية. ولذلك تمضي البيوع على ما كانت عليه ولا تنفعك البينة، ولا تنفعك البينة. ومن هنا نقول إننا لن ننتظر على هؤلاء المتربصين في موضوع البناء. في سؤال من الشيخ محمود يقول أرض الدولة التي بنى عليها الناس بيوتا وسكتت الدولة ثم بعد زمن طويل طالبت بالأرض، فما حكم ذلك؟ الآن إحنا تكلمنا عن القضاء الإداري الذي تكون فيه الدولة طرفا والناس فيه طرفا، الدولة بصفتها مالكة للأرض وهي ملك لعموم الناس، والآن في أناس بنوا في أرض الدولة. الآن ماذا يمكن للقاضي أن يحكم في هذه المسألة؟ الدولة رأت الناس يبنون وسكتت وعلمت بالبناء ولم تمنع، ما ظروف هذا السكوت؟ وبالتالي أنت تحتاج إلى استقصاء وتحقق في تفاصيل جزئية وعدم الاكتفاء بظاهر القصة أو يعني مظهرها البسيط، بل بحاجة إلى السماع والتقصي في ظروف البناء وإنشاء البناء. يعني عندهم ساعات كهرباء؟ اللي بنوا عندهم ساعات كهرباء؟ من الذي مدد لهم ساعات الكهرباء؟ الدولة. من الذي مدد لهم ساعات المياه؟ الدولة. إذن أنت تحتاج إلى أنه أنت يعني كدولة عندما تمدد كهرباء وتمدد مياه وتأخذ ضريبة مسقفة، يأخذ الدولة مسقفة، تأخذ مسقفة بناء على أنه مالك، بناء على أنه مالك. الآن أنت تريد أن تحقق العدالة لمجموع المجتمع لأنها أرض لعموم الناس، ممكن تدخل في موضوع تقييم الأرض وبعد ذلك تحقق العدالة، لأنه القضية أنه مال الدولة بده يكون لعموم المسلمين، وبالتالي لابد أن تحقق العدالة. وهنا يأتي يعني القاضي الذي يعني مليء بالعدالة، مليء بالفقه، مليء بالعلم، يعرف كيف يتقصى ويسمع البينات، ما الذي يدل عليه أن يكون بيعا، ما الذي هو تصرف لا يدل على الملك. لاحظوا أننا ميزنا بين تصرف الذي لا يكون إلا للمالك، وقلنا إنه لا ينتظر فيه لا 10 سنين ولا 40 ولا 60 أبدا، لا ينتظر فيه هذه المدد. لماذا؟ لأنه خلاص تصرف المالك وهو واضح. لكن لما كان البناء والهدم والغرس والإصلاح وقد يكون مالكا قد يكون مستأجرا قد يكون موقوفا عليه، واضح هذا الأمر احتاج إلى المدة، احتاج إلى المدة، واضح. نؤكد على موضوع الأب وابنه أنه لابد أن تكون فترة الحيازة يعني حتى يعني لا تسمع دعوى الأب في الملك، إذا يعني حتى تنقطع البينات، ويعني لأن الأب مع الابن يعني الابن يعفو عن موضوع عمل ولده في أرضه. الآن وضع الابن على شيء يدعو على شيء لا يعني أن الأب غير حائز. يعني في موضوع اللي هو وضع اليد لا يفيد الحيازة بين الابن وأبيه، لأن الابن يتصرف في مال ولده بالعرف. لاحظوا إنه ابنك بيركب سيارتك، تمام، بيدخل مزرعتك، بيتصرف. طيب لكن ابن أخيك ليس كذلك. ولذلك لو تنازع الوالد والولد في موضوع الملكية وكان المال تحت يد الولد، فإن هذا لا يبيح للولد دعوى الحيازة سندا للملكية، لا يبيح للولد دعوى الحيازة سندا للملكية. لكن لو أن الولد باع بحضرة أبيه تصرف المالك بشكل واضح، فلا ينفع والده أن يأتي بعد ذلك ليفسد البيع. ليه؟ لأن ولدك تصرف في السيارة تصرف المالك، واضح، بحضرتك. يعني أحيانا نحن نقوم بتسجيل مثلا سيارة باسم الولد، سيارة باسم الزوجة، تمام، فبنروح على أنه إيه، خلص يا بروح اتنازل للرجال وخذ له فلوس. طيب راح الولد اتنازل للرجال، بعد ما اتنازل للرجال قلت للقاضي لا أنا أريد سيارتي، قل له لقد أذنت له بالتصرف، وبالتالي لو كنت أنت فعلا المالك لا يحق لك الرجوع، لأن الولد تصرف بالبيع بحضرتك، وحتى لو كانت السيارة باسمك لا أجزنا البيع. واضح. فإحنا الآن في ظل هذا البحث في موضوعنا، في الكلام في مسألة البحث، إنه الدولة تقوم بعمليات التوثيق، تقوم بعمليات التوثيق، والتوثيق ضرورة لحماية أموال الناس، وضرورة من أجل تنشيط الاستثمار والإنتاج والتنمية. يعني قصة صاحب المصنع التي سمعتها منذ شهر، يعني تجعل من الإنسان أن لا يبني شيئا في هذا البلد. فإذا أنا سأجعل لك يعني أن تبني ثم بعد ذلك وأنت مرتبط بإنتاج ومرتبط بصفقات ومرتبط بمصانع في بلاد في الخارج، بعد ذلك يأتي ذلك الذي علم بالبيع منذ سنين ويقول لك أنا أقول لك إن هذا البيع مزور. ماذا لو أننا قلنا لهم إذا علم مدعي التزوير وهو مدعي الملك مع يوم واحد ليرفع قضيته بعد علمه، عندئذ نوقف عمليات البيوع المتلاحقة. لكن أن تباع الأرض 100 مرة ثم يأتي أحدهم مدعيا للتزوير، هذا لا يكون. لذلك في موضوع الدول وتوثيق الأراضي، لكن إحنا الآن بنلاحظ حروب في ديار الإسلام وحروب طائفية على أهل السنة والجماعة، فتجد إنه مناطق أهل السنة تقوم الدول الطائفية بإحراق السجل العقاري، بإحراق إيه؟ السجل العقاري، من باب إعادة إحلال المستوطنين محل أهل السنة والجماعة لاغتصاب أرضهم واغتصاب أملاكهم، لأنهم شردوهم في أقطار الأرض. وبالتالي لاحظوا أن جزءا من الحرب على أملاكنا يكون في دوائر الشهر العقاري، دوائر التسجيل، وبالتالي دوائر التسجيل يجب أن تصان في جميع ظروف، ويجب على الدولة ليس فقط أن تحميها وثائقيا ورقيا، بل لابد من التوثيق الإلكتروني الدقيق الذي يأمن فيه الناس على أموالهم، لأن هذا من أهم أسباب انتعاش التجارة والإنتاج والاستثمار. في هذا الأمر أيضا كما قلت في موضوع ما يتعلق بالحيازة والتصرف ومدعي الملكية، أحيانا نقول في موضوع الدواب كانوا يشترطون فيه السنتين، لبس الثوب، يعني واحد يلبس الثوب ثم ادعاه أحدهم معاه سنة، فإذا قام بالدعوة بعد سنة وأقام البينة لا تسمع في موضوع لبس الثوب. لاحظوا أن تقدير تلك الأجال إنما هو بالعرف، إنما هو بالعرف. دعوى المفقود خلص تسمع دعوه لأنه كان غائبا، لأنه أصلا المفقود، المفقود في الأموال إلى أن يموت أقرانه، لكن في الزوجة هو تضرب لها آجال لأن هناك متضرر إنسان، صح ولا لا؟ لكن في الأموال، أموال باقية ولا تقسم قسمة ميراث في المفقود حتى يموت أقرانه، حتى يموت أقرانه. لكن أريد أن أميز بين تصرف الفضولي اللي هو غير المالك والحائز. تصرف الفضولي، الفضولي بيقول لك أنا غير مالك أصلا ولست قضية حيازة. إذن قضية تصرف الفضولي اللي هو غير المالك جاءت ضمن البينات في سماع الدعوة أو عدم سماع الدعوة. إذن كان الحديث عندنا اليوم في موضوع الحيازة سند للملكية وتصرف التصرف في ملك الغير وأحكام التصرف في ملك الغير. فلما أتكلم عن تصرف الفضولي أنا لا أتكلم عن الحيازة ولا النزاع في الملكية ولا النزاع في الملكية. هناك بعض الدعاوى في الأموال تسمع أو لا تسمع بمضي مدة معينة. نحن لا يوجد عندنا هذا التفصيل أننا لا نقبل السماع البتة. في موضوع تقادم الدين نقول إن هناك تفصيلا، إذا كان مع الدائن وثيقة بالدين ويزعم المدين أنه قد سدد الدين ولا يوجد ما يكذب المدين من وجود غيبة طويلة أو إكراه أو خف من ظالم، فهنا قولا في المسألة. لاحظ عندنا الدائن معه وثيقة بالدين، المدين يزعم أنه قد سدد الدين. طيب الآن لا يوجد عندي ما يكذب المدين كأنه كان غايب غيبة طويلة. لو كان غايب غيبة طويلة سأقول له يا أخي كيف سددته أنت بعد هذه الغيبة، فأنت لم تكن موجودا. الآن هذه الفترة الطويلة كالعشرين عاما والثلاثين عاما، من الذي يمكث دينه ثلاثون عاما؟ الآن أتيت بوثيقة تقول أن هذا الرجل لي عليه دين منذ ثلاثين عاما وهذا المدين يقول سددتك، ولا يوجد ما يكذب المدين أنه كان في غيبة، وأنا ألاحظ أنه لا يوجد ما يكذب المدين، لكن في العرف لا يستمر الدين كل هذه المدة. فعندئذ مع أن ذاك يحمل وثيقة نقول له احلف وخذ دينك. لكن لو أنه لم تمضي المدة لا نقول له احلف، نقضي بناء على البينة. إذا لاحظوا الخلاف، مدة طويلة، وجود وثيقة بالدين، وجود وثيقة بالدين، سمعنا الدعوة. لاحظوا أنه لا يوجد منع لسماع الدعوة، بل علينا أن نسمع الدعوة أي نقبل الدعوة. فلما قدم الوثيقة وامتد الدين هذه المدة الطويلة والعرف يشهد بأنه لا يمتد الديون إلى هذه المدة دون أن يقوم الدائن بطلب دينه، فنقول له عند ذاك ولا يوجد ما يكذب المدين، فنقول له هذه وثيقتك احلف وخذ. إذن الفرق بينه وبين المدد القصيرة كسنتين والثلاث أنه لا يحلف في تلك المدة. لماذا؟ يقضى له بالبينة. لكن لما قامت لدينا شبهة من قضاء الدين قلنا له احلف. واضح؟ وبناء عليه فإن المشهور هو العمل بالبينة مع يمين الدائن وهو المدعى عليه مع طول المدة. غير المشهور، غير المشهور غير المشهور يحلف المدعى عليه وهو المدين ويبرأ. إذن عندنا في هذه المسألة دين مدة طويلة لم يقم الدائن بالمطالبة ومعه وثيقة، عندنا قولان. القول المشهور يحلف الدائن ويقضى له. القول الضعيف يحلف المدين ويقضى له، هذا القول الضعيف. إذن جرينا على البينات، لكن ظهر القولان بسبب طول المدة، لكن هذين القولين لا يظهران مع قصر المدة. أما إذا لم تكن مع المدين مع الدائن وثيقة وطال الزمن كعشرين عاما أو ثلاثين، وادعى المدين قضاء الدين فيحلف المدين ويبرأ. لاحظوا أن الدائن ليس معه وثيقة فيحلف المدين ويبرأ لعدم البينة بيد الدائن. ومن هنا جرينا على أصول التقاضي تماما، اللهم زادت اليمين هنا بسبب طول المدة التي لم تعهد في أداء الديون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.